أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية من محطات آثار الحرب، الفصل الرابع كان، وهي معقودة للحديث عن الغنائم المنقولة. وتشمل ما انتهى من الأسرى أو السبي إلى التملك، إذ هو متملك منقول. يعني بعبارة أخرى، ما تملك بالفعل من نساء الكفار أو أطفالهم أو أنفسهم فهم من الأملاك، هم من الغنم. ويشمل البحث كل الأموال المنقولة، سواء كانت أدوات حربية أو كانت أدوات غير حربية. قد يختلف الحكم، لكن كلها اسمها غنائم منقولة. هنا يا إخوان، في بحث مهم سببك إرباكا فقهيا، وقلما أعير شيئا من الاهتمام. لذلك أعقد في هذه المحطة الموقف الأول لهذا البحث، وأحاول اختصاره إن شاء الله. هنالك أدلة شرعية واردة كتابا وسنة في هذا المجال، والأدلة الشرعية بلحاظ ما له علاقة بمحل كلامنا، طارة عبرت بالغنيمة وأخرى عبرت بالفيء وثالث عبرت بالنفل. الأمثال وأرجو الانتباه يا أخوان شوي لهالبحث. الفقه المدرسي، الفقه المدرسي يعبر بالغنائم في بابنا عن خصوص الأموال التي انجلت عنها الحرب بعد أن وضعت أوزارها، منقولة أو غير منقولة، يقال لها غنيمة، وإن كان كلامنا الآن في المنقولة. فالغنيمة في الفقه المدرسي هي خصوص الأموال المغنومة بعد حرب، وفيها فروع خارج عن المصطلح الفقهي من قبيل السلب أو إلى ما هنالك، في التحريك أو التسكين طبعا يصح الوجهان، سلب وسلب. وأن أي مال يؤخذ من الكفار ويتملك ولا يكون أخذه نتيجة حرب أو غزوة أو جولة انتصر فيها الجيش نتاج حرب فهي لا تسمى في الاصطلاح الفقهي غنائم حربية. أما الفيء فهو عند مشهور الفقهاء ويحق لي أن أعبر في الفقه المدرسي هو كل مال أخذ من الكفار ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيشمل الأموال التي انجلى أهلها خوفا من دون حرب عرفوا أن المسلمين جايين يحاربوه نازل بدون حرب عليكم السلام شو بدي أعمل ويشمل أيضا لازم نسكر باب الألمين والصوت ويشمل أيضا ما أخذ من أموال منهم بصلح مثلا أو مقابل أمان أو إلى ما هنالك من دون أن تحدث حرب كل هذا في الفقه المدرسي يسمى فيء والنسبة في الفقه المدرسي بين غنيمة وفيء هو التباين القسم الثالث أو المصطلح الثالث مصطلح النفل الأنفال والكلام أيضا في الفقه المدرسي في الفقه المدرسي يا إخوان الأنفال أو النفل يطلق على عدة أمور منها الآجام سيف البحار والأنهار يعني أماكن انقشع عنها الماء في البحر ها؟ اللبنانيين متخصصين بهالشغل ها؟ إنه بيصنعوا أراضي جديدة في اليابسة جيد الغابات بطون الأودية رؤوس الجبال ومنها من الأنفال في الفقه المدرسي أيضا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب حيث عدوا الأنفال التي هي ملك خالص للإمام عليه السلام فأدخلوا فيها ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فالنسبة في الفقه المدرسي بين الأنفال وبين الفيء هي نسبة العموم والخصوص المطلق الآن أي كتاب فقهي في العادة تفتحه فورا المصطلحات اللي بتبرز أمامك هي هذه الثلاثة وعم عبر دائما عادة لأن في بعض كلماتي بعض الفقهاء نادرا خروج عن هذا المصطلح المدرسي هذا المصطلح المدرسي سبب نوع إرباك في التعامل مع الأدلة الشرعية كتابا وسنة ذلك أن مصطلح الغنيمة ورد في القرآن الكريم ومصطلح الفيء أيضا ورد في سورة الحشر في الآيات الأول منها من السادسة إلى العاشرة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ومصطلح الأنفال كذلك، يسألونك عن الأنفال. طيب، ومن الواضح أن الألفاظ الدائرة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة ما لم يثبت أن لها حقيقة شرعية أو متشرعية، ولا عبرة بالحقائق الفقهية الاصطلاحية التي جاءت بعد ذلك، لا بد وأن نفهمها بحسب ما لها من المعنى اللغوي من دلالة ومدلول، ولا نستطيع أن نحمل مصطلحنا الفقهي المولد عند فهم النص الشرعي عليها كما هو واضح. ويزداد الأمر حساسية هنا عندما نلتفت إلى أن في الأدلة الشرعية قرائن ودلالات واضحة على أن هذا المصطلح الشرعي الفقهي عند الفقهاء ليس على ما هو عليه في اللغة ولا حتى في موارد النصوص الشرعية. كيف يعني؟ يعني وجدنا استعمال فيء في مورد الغنيمة والحرب بشكل متكرر في النصوص الشرعية. في مورد ما سماه الفقهاء غنيمة، وأنا عندما أريد أن أستنبط حكم الغنيمة لا أستطيع أن أهمل هذه النصوص، وإن لم يرد فيها عنوان غنيمة ورد فيها عنوان فيء. وكذلك أيضا وجدنا في النصوص الشرعية استخدام نفل وأنفال في مورد الغنيمة الحربية بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فلا أستطيع أن أقول بأن مصطلح الأنفال خارج بالكامل عن مصطلح الغنيمة. من هنا تمس الحاجة منهجية، هذا مش خاص ببحثنا هون، بكل مسألة من هالقبيل لازم نبحث بها الطريقة يا أخوان. تمس الحاجة لفهم الأدلة منهجيا أن نأتي إلى هذه المصطلحات لأنها محل ابتلاءنا في الأدلة، لننظر ما لها من المعنى في اللغة وما هي موارد استعمالها في الكتاب والسنة بالمقدار الذي يرتبط بمحل بحثنا طبعا. أما الغنم والغنيمة فهو ورد بشكل واضح في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية المباركة. ومورد الآية واضح جدا أنه يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وأرد في سياق آيات الحرب. وهنا يوجد بحث مهم جدا ما له علاقة بمحل كلامنا هون في كتاب الخمس، في أن الآية خاصة بالغنائم الحربية أو تعم كل فائدة مكتسبة أو مطلق فائدة ولو غير مكتسبة مش بالتكسب، وهذا ترتبت عليه ثمرات فقهية أساسية بين الفقهين السني والشيعي من جهة، وترتب على الشق الثاني ثمرات أساسية بين فقهاء الشيعة، من قال بأنها خصوص الفائدة المكتسبة منع من وجود الخمس في الهدية وإلى ما هنالك إلا بدليل خاص في الهدية التي لها خطر أو الميراث من غير المحتسب أو غير المحتسب على التفسيرين، بينما من قال بأن الغنم مطلق الفائدة قال بأن الآية تشمل حينئذ لزوم الخمس في الهدي. هذا بحث في الخمس، السماء نذهب إلى الخمس. المراجع للغة يا إخوان لا يشك في في أن عنوان الغن والغنيمة لا يختص في موارد الاستعمال اللغوي بخصوص الغنائم الحربية، بل هو يشمل الفوائد، مطلق الفوائد، إما مطلق الفوائد المكتسبة أو الأعم من المكتسبة وغير المكتسبة، وهو الأصح، بل يظهر من معظم كتب اللغة وأصحها أن الأصل فيها هو ما حصل عليه الإنسان واستفاده من غير مشقة. يقصد هو منها، مش من غير مشقة مطلقة، يعني مشقة الحرب مشقة عظمى، لكن مشقة الحرب لا يقصد منها الغنيمة، الغنيمة تأتي على الحاشية، يقصد منها الدعوة إلى الله في الجهاد الابتدائي والدفع في الجهاد الدفاعي. ها؟ المعنى اللغوي للغنيمة يا إخوان، أولا قال الخليل بن أحمد في العين: الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقة، في نسخة في غير مشقة كما صرح محقق الكتاب. وقال ابن فارس، عم بختار أهم كتب اللغة وأقدمها في مقاييس اللغة، وهو لا يتعرض لموارد الاستعمال كثيرا، يتعرض لأصل المعنى اللغوي. قال: الغين والنون والميم أصل صحيح، يعني عربي أصيل غير مزيد فيه، واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. شو يعني؟ يعني كيفما ملك، كيفما ملك، سواء معاوضة، هبة، ميراث، صداق، مهر يعني، هدية، شو مكان، يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. الحيازة نفس الشيء، نفس الشيء، ملكية شيء لم يملك من قبل. قصدك لم يملك، لم يملكه أحد، لا مش لم يملك يعني لا مالك له، لا لا، لم يقل بهذا أحد أصلا، لا بأس باللفتة، بس هذا لم يقل به أحد، إنه الغنم هو يشترط فيه أن لا يكون مملوكا لمن هو قبلك، لم يقلها أحد، وإن كانت العبارة توهم هذا المعنى. ثم لم أحتمله، مع أن التفت لها النكتة، لم أحتمله لأنه أصلا لا يوجد شيء في موارد الاستعمال من هذا القبيل أبدا أنه يختص بهذا. ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة، ما أخذ من مال المشركين مش انجلوا عنه خوفا، بقهر وغلبة يعني نتيجة حرب بالقوة. ثم يختص به الغنم، يعني غلب استعماله في هذا، هذا المقصود، لأنه ليس المعنى الأصلي في اللغة، هو ليس هو المعنى الأصلي في اللغة، شاع الاستعمال ولدينا تحفظ على هذا، مش الغنم هو الذي يختص، الغنيمة هي اللي كثر استعمالها في الغنائم الحربية، وإلا الغنم لم يختص بخصوص الغنائم الحربية وما أخذ بالقهر والغلبة، وإلا ما أكثر استخدام الغنم في مقابل الغرم، هل هو من باب الغنائم الحربية؟ أصلا مثل سائر هذا: من له الغنم فعليه الغرم، بل حاول بعض
بل في بعض المواد تنطبق على بعض القواعد الشرعية. جيد، وفي القاموس للفيروز أبادي والمغنم والغنيم والغنيمة، أنا عم رتب كلمات اللغة بحيث تتكامل مع بعضها، والغنم بالضم الفيء، شو لغتك صار معناتها الفيء؟ شو مراده إذا من الفيء؟ هو مراده من الفيء كل ما يغنم من الأعداء سواء مع قتال أو بدون قتال، إلى أن قال والفوز بالشيء بلا مشقة. جيد، يعني إلى أصلين، والله أصل واحد هو الفوز بالشيء من غير مشقة. هونيك قال إفادة شيء لم يملك من قبل، لم يملك من قبل مالكه، مش لم يملك أبدا. جيد، الفوز بالشيء بغير مشقة موجود في القاموس وموجود من قبله في العين وموجود في كتب لغوية أخرى، والمغنم والغنيمة والغنم وكذا بالضم الفيء، يعني استخدم في الفيء، هل هو معنى أصلي؟ صرح في المقاييس أنه ليس هو المعنى الأصلي، مش معنى جديد، هو من مصادق المعنى الأصلي، يعني ينطبق عليه المعنى الأصلي. في لسان العرب الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، والاغتنام انتهاز الغنم، والغنم والغنيمة والمغنم الفيء. كرر كلمات اللي قبله، بالنتيجة لسان العرب مش كتاب لغوي أصلي، هو جامع في اللغة لكتب ومصادر اللغة. وقال أيضا الراغب في المفردات، وبعض هذه مش كتب متمحضة في اللغة كما هو واضح. الغنم معروف، الغنم المواش. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، والغنم إصابته والظفر به، يعني إصابة الغنم. ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدا وغيرهم الأعداء، يعني كمان كون الغنم هو المعنى الأصلي أول الكلام يا أخوان. قد يقال للغنم غنم لأن الإنسان لا يفوز بشيء من حطام الدنيا خصوصا في تلك الأزمنة كما يفوز بالغنم، لأن كانت الثروات هي عبارة عن العقارات، ما كان إلها الملكية، كانت عبارة عن المواش، هي أعظم النفع في الأزمنة السالفة ومن يملك مواشي كثير هو الثري. على كل حال في نهاية ابن الأثير يقول قد تكرر ذكر الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، ومنه الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. شو استعمال مجازي هذا ولا حقيقي؟ المقصود أنه فاز بالصوم من غير مشقة، في الشتاء الإنسان بيفوز بثواب الصوم من غير مشقة. وإنما سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب، مش لما فيه من الأجر، الأجر والثواب بالصيف أكثر لأنه أحمز وتحمل أكثر، لما فيه من ثواب مع عدم مشقة. ومنه الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. إذن مش مختص، كيف بتعرف لي أنت الغنيمة؟ ابن الأثير مش كتاب لغة يا إخوان، استفاد من كتب اللغة، وهو النهاية في غريب الحديث في الحقيقة. إذن لغويا يا إخوان، إما أن أصل الغنم والغنيمة هو الفوز بالشيء من غير مشقة وهو الأصل والباقي كله تفرع عليه، وإما أن لها أكثر من أصل، فتشمل ملكية شيء لم يملك من قبل إذا ملكه من غير مشقة، إذا بدنا نجمع بيناتهم، أو يطلق على ما ملك من غير مشقة وعلى مطلق ما ملك ولو مع مشقة، فتصير النسبة بينهما عموم خصوص مطلق. ومما لا شك فيه من خلال كلمات اللغويين، أحد منهم لم يقل بأن هذه المادة باشتقاقاتها مختصة بما يظفر به من العدو نتيجة القتال، ولا واحد، يعني حتى القاموس اللي دخلها بالمعنى اللغوي قال ثم اختص بكذا، يعني جاء متأخرا هذا المعنى. وعليه فالغنم والغنم والغنيمة وإلى ما هنالك، إما الفوز بالشيء من غير مشقة أو ملك ما لم يكن قد ملكه من قبل، مطلق ملك. إسه هذا لوحده ما بيثبت لي أنه آية واعلموا أنما غنمتم يا إخوان، قد يقال محتفة بالقرائن التي تجعلها مختصة بالمورد، يمنع من التمسك بإطلاقها، لأن الفوز بالغنائم الحربية مما ينطبق عليه المعنى الأصلي اللغوي للكلمة، وهو ملك ما لم يملك أو لم يملك. وأيضا إذا أخذنا بالفوز بالشيء من غير مشقة أيضا ينطبق عليه، لأن المشقة لم تكن لأجله، المشقة كانت للانتصار على الأعداء، هو جاء أمرا ثانويا غير مترقب جانبي، وإن كان على مستوى هذا الأفقاد قد يكون هو المقصود بالذات، مثل ذاك الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليغنم حمار. لكن على كل حال، على كل حال، على المستوى اللغوي العام إذا جاء ذكر الغنيمة فهي أعم، هذا مسلم، فحيثما وجدنا غنيمة في نص من النصوص لا نستطيع أن نقول بأنها المصطلح الفقهي، بل أقول استعمالها في النصوص الشرعية في دائرة الفقه بشكل عام أعم من الغنائم بالمعنى الفقه الخاص. الشتاء، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ورد في حديث، من له الغنم فعليه الغرم أيضا ورد في حديث، وكذلك أحاديث أخرى أيضا استعمل بما له من المعنى اللغوي. نعم في خصوص فقه الجهاد يراد منه مصطلح خاص، يأتي إن شاء الله، وتأتي المصطلحات المتبقية على المصطلحين الثاني والثالث إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.